بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال العلامة في التذكرة: إذا اشترى إنسان شراء فضوليا، إذا اشترى شخص شراء فضوليا فالشراء على قسمين، يعني الشراء الفضولي على قسمين. القسم الأول أن يكون بعين مال الغير، كأن يقول: اشتريت منك هذا الكتاب بهذه الدراهم التي هي لغيري. وحينئذ فيأتي الكلام السابق فيه، وهو أنه وقع الخلاف في بطلان العقد أو في صحته ووقوفه على الإجازة، في أنه يصح بالإجازة. إلا أن أبا حنيفة قال: يقع للمشتري بكل حال. المقصود بكل حال يعني سواء رد الغير أو أجاز، يعني سواء صاحب الدراهم أجاز هذه المعاملة أم ردها، الشراء يقع لمن؟ للفضولي، لأن قوله اشتريت ظاهر في أن طرف الشراء هو وليس طرف الشراء شنو؟ غيره. إذن لا محالة حينئذ يقع الشراء له. هذا القسم الأول من الشراء الفضولي. القسم الثاني: وإن كان في الذمة لغيره، تارة يشتري شراء فضوليا بعين مال الغير، وهذا الذي سبق القسم الأول، وتارة يشتري بالذمة لغيره. وقع الخلاف بين الأعلام في تفسير هذه العبارة، يعني عبارة العلامة. فهنا تفسيران لعبارة العلامة. التفسير الأول الذي اختاره الشيخ ومشى عليه إلى آخر المسألة: وإن كان في الذمة لغيره، يعني وإن اشترى لغيره في ذمة نفسه، وإن اشترى لغيره في ذمة نفسه، يعني بأن قال: اشتريت هذا الكتاب لزيدين بألف تومان في ذمتي، فاشترى لغيره بمال في ذمة نفسه، وإن كان في الذمة يعني في ذمة نفسه لغيره، لغيره متعلق بالشراء، يعني وإن كان الشراء في ذمة نفسه لغيره. وأطلق اللفظ بمعنى أنه لم يحدد الذمة لمن، أطلق اللفظ يعني لم يحدد الذمة لمن، وإن كان قاصدا في نفسه أنه شنو؟ في ذمة نفسه، كما لو قال: اشتريت هذا الكتاب لغيري بألف تومانين، يقصد بألف تومان في ذمته هو، يعني في ذمة الفضولي، وإن كان قد أطلق اللفظ. وأطلق اللفظ خو. قال علماؤنا، هذا كلام من؟ علامة. قال علماؤنا: يقف على الإجازة، هذا الشراء يقف على الإجازة، فإن أجازه الغير، مهو اشترى للغير، صح، ولزمه يعني ولزم الغير أداء الثمن، وإن رد الغير هذا الشراء نفذ عن المباشر، يعني يقع شنو؟ عن الفضولي، فيلزم الفضولي شنو؟ أداء الثمن. إلى الآن هو ما علل لماذا، يعني العلامة ما علل لماذا يقع له، يقع للغير واضح شراء فضولي قصد به الغير، فإن أجازه الغير صح عن الغير. كلام أنه إذا رده الغير يقع عمن؟ عن الفضولي. هذا ما هو وجهه؟ الآن يبين. وبه قال الشافعي في القديم، يعني في قوله القديم وأحمد: وإنما يصح الشراء لأنه تصرف في ذمته لا في مال غيره. ظاهر تعليل العلامة الآن الذي سيذكر لماذا ليس الكلام في صحة الشراء لمن قصد له إذا أجاز، هذاك واضح مو محل بحثنا. كلامنا إذا رد من قصده فكيف يقع الشراء لمن؟ للفضولي، مع أنه لم يقصد الشراء لنفسه. العلامة علل بأمرين، أو بعبارة أخرى علل بتعليل يشتمل على مقدمتين. التعليل يشتمل على مقدمتين: المقدمة الأولى تصحيح الشراء، أساسا هذا الشراء صحيح في الجملة، صحيح له أو لغيره ما يهمنا الآن التعيين، مهم أن نثبت أن الشراء في حد ذاته صحيح، يعني صحة شأنية، هل أن الشراء صحيح في نفسه أو لا. فالمقدمة الأولى تتكفل أن الشراء صحيح في نفسه بغض النظر الآن عن من يقع له. يقول العلامة: الشراء صحيح لما؟ لأنه لم يتصرف في مال الغير. لو فرضنا أن هذا من قبيل القسم الأول، القسم الأول شنو كان؟ اشتريت منك هذا الكتاب بهذه الدراهم التي شنو هي؟ لغيري. هناك تصرف في مال الغير، والتصرف في مال الغير منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، فتكون المعاملة فاسدة. فإذا اشترى بعين مال الغير فهذا يعد تصرفا في مال الغير، والتصرف في مال الغير منهي عنه، والنهي عن المعاملة يقتضي الفساد. إذن الشراء فاسد في القسم الأول في الصورة الأولى. أما في القسم الثاني هو تصرف في الذمة، ما تصرف في مال مشخص خارجا. قال: اشتريت هذا الكتاب لزيد بألف تومان، يعني بألف تومان في ذمتي، غايته أنه تصرف في ذمته، فلم يتصرف في مال الغير كي يكون منهيا عن هذا التصرف، إنما تصرف في ذمة نفسه، وتصرف الإنسان في ذمة نفسه ليس منهيا عنه. إذن غايته أنه تصرف في ذمة نفسه، والتصرف في ذمة النفس غير منهيا عنه. إذن الشراء في حد ذاته شنو؟ صحيح، لأنه لم يتعلق به نهي كما تعلق بالقسم الأول. هذه المقدمة الأولى. هو المقدمة الثانية: بعد أن عرفنا أن الشراء صحيح في الجملة لأنه ليس منهيا عنه، هل يقع الشراء له أم لا؟ مفروض أن الغير رده ما أجازه وقال ما أريد أنا، هل يقع الشراء له أم لا؟ يقول العلامة: هذه المعاملة لا مانع من وقوعها عن نفسه إلا ربطها بالغير. يعني كأنما يريد أن يقول العلامة: مقتضى الأصل وقوع المعاملة عن العاقد نفسه، عن البائع نفسه، لأن هذا هو المنصرف من قوله اشتريت بعت. إذن مقتضى الأصل ومقتضى الانصراف وقوع الشراء عمن؟ عن العاقد لا عن غيره. إنما منع من وقوعه له ربطه بالغير، لأنه هو الذي ربطه بالغير، ربطه بالغير هو الذي منع من وقوع الشراء له. فإذا ارتفع هذا الربط برد الغير للشراء عاد شنو؟ لمقتضى الأصل. إذن مقتضى الأصل العقلائي ومقتضى الانصراف، يعني انصراف اللفظ إثباتان، وقوع المعاملة لنفس الفضولي لنفس العاقد. وإنما منع من وقوعها للعاقد ربطها بالغير من خلال القاصد، فإذا الغير رد رجعت إلى مقتضى الأصل وصحت عن نفس الفضولي، لأنه أذكر المقدمة الأولى، وإنما يصح الشراء، هذه المقدمة الأولى التي تعالج أصل صحة الشراء في الجملة، يعني أن الشراء ليس منهيا عنه، وإنما يصح الشراء لأنه تصرف في ذمته، يعني في ذمة نفسه لا في مال غيره كما في القسم الأول، إذ لو تصرف في مال غيره لكان هذا التصرف عفوا منهيا عنه، وأنه يقتضي الفساد. وإنما توقف على الإجازة، يعني وإنما توقفت صحة العقد للغير على الإجازة لأنه عقد الشراء لمن؟ للغير، فإن أجازه الغير لزمه، لزم الغير أداء الثمن، وإن رده يعني الغير لزم لمن اشتراه. هنا العلامة ما ذكر التعليل، ولكن التعليل نحن ذكرناه في الخارج، كأن العلامة يدعي أن الأصل العقلائي والانصراف الإثباتي يقتضي وقوع المعاملة عن العاقد ولا موجب لوقوعها عمن؟ عن الآخر، فإذا إلا شنو؟ إلا ربطها به، فإذا رد هذا الربط رجعت لمقتضى الأصل. ولا فرق بين أن ينقد من المال الغير أو لا، يعني يقوم شنو؟ يدفع من مال الغير، الدفع الخارجي ما إلى قيمة، المدار على المعاملة نفسها. لو افترضنا أنه قال اشتريت هذا الكتاب لزيدين بألف تومانين، وقام أخذ الألف التومان من مال زيد ودفعها لمن؟ للبائع. حتى لو نقد من مال الغير، النقد من مال الغير خارج عن حريم المعاملة فلا يكون قرينة على المعاملة. النقد من مال الغير، لعل الغير أجاز له، لعل الغير قال له بلي سدد الثمن الذي على ذمتك من أموالي هذا، لا مانع من النقد من مال الغير ليس دليلا على أن الشراء للغير، هذا مجرد عمل خارجي بعد انقضاء المعاملة. ولا فرق بين أن ينقد من مال الغير أو لا. وقال أبو حنيفة يقع عن المباشر، يعني شنو يقع عن المباشر؟ يعني ما يحتاج إلى إجازة الغير أو رد من الأول، هو يقع شنو؟ عن المباشر، وهو قول جديد للشافعي. خب هذا نعم فضل شيخنا. بلي اسحبوه خلاص بقى. ما يخالف هم يسحب. نعم أم. نعم نعم هو وأصدر بيان بهذا القصة. خوب فحينئذ هذا تفسير الشيخ للعبارة. احنا نذكر التفسير الثاني الذي ذكره الأعلام. التفسير الثاني الذي ذكره الأعلام هو هذه العبارة تصير هكذا، رجعوا لأصل العبارة، وإن كان في الذمة لغيره، يعني وإن كان في ذمة غيره، يعني تارة يشتري الشراء الفضولي، مو قاعد يقسم الشراء الفضولي إلى قسمين، تارة يشتري بمال غيره تارة يشتري في ذمة غيره، وإن كان في الذمة، يعني وإن كان الشراء في الذمة لكن في ذمة من؟ غيره. فكلمة لغيره متعلقة بالذمة، يعني وإن كان الشراء في الذمة وهذه الذمة لمن؟ لغيره. قال اشتريت منك هذا الكتاب بألف تومان في ذمتي زيدين، فأضاف الذمة لمن؟ لغيره. وأطلق اللفظ، أطلق اللفظ من حيث ما قال اشتريت لنفسي أو اشتريت لغيري، قال اشتريت منك هذا الكتاب بألف تومان على ذمة زيدين، ما قال الشراء لمن؟ أطلق اللفظ من هذه الجهة. فهنا أيضا يقول العلامة، الكلام هو الكلام مثل ما تفسير السابق، يصح هذا الشراء لمقدمتين، المقدمة الأولى أنه لم يتصرف في مال غيره وإنما تصرف في ذمة غيره، فرق بين التصرف في مال غيره وبين التصرف في ذمة غيره. التصرف المنهي عنه هو التصرف الغصبي وهو التصرف في مال الغير، وأما التصرف في ذمة الغير مليون مرة ليس تصرفا منهيا عنه، لأن هذا مربوط بالغير. حتى لو قال بمليون تومان بمليون دولار على ذمة فلان لا أثر لهذا، ليس تصرفا منهيا عنه حتى تقع المعاملة فاسدة. إذن يصح الشراء لأنه تصرف في ذمة غيره ولم يتصرف في مال غيره، فالمعاملة ليست منهيا عنها كي تكون فاسدة. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، هو هنا أضاف الثمن لغيره بس ما عين من هو المشتري، أضاف الثمن لغيره لكن ما حدد من هو المشتري، هل هو المشتري هو والثمن على غيره أو المشتري هو صاحب الذمة. مقتضى الانصراف أن الشراء له، إنما قلنا بأنه للغير لأنه أضاف الذمة إليه يعني إلى الغير، فإذا أجاز الغير تم، إذا رد مشينا على مقتضى الانصراف فتقع المعاملة لمن؟ للفضولي. بل إيه؟ شلون خلاف المعاوضة الحقيقية؟ إذا قصد أن الثمن في ذمة الغير صار قصد للغير، المفروض كلامه أنه أضاف الذمة للغير من دون أن يقصد أنه هو الثمن مالك الثمن. الشيخ الآن يناقش في ذلك، يقول ظاهر كلام العلامة، لأنه قال علماؤنا، العلامة قال علماؤنا، ظاهره الاتفاق على وقوع الشراء مع الرد، يعني مع رد صاحب الذمة، ظاهره وقوع الشراء مع الرد. لمن يقع الشراء؟ للمشتري الفضولي. واقعا يقع له، مو ظاهرا، ظاهر كلامه أنه يقع الشراء لمن؟ للمشتري الفضولي واقعا. من عين عرفت أنه واقعا؟ لعلهم يقصدوا شنو؟ ظاهرا، يعني لعلهم يقصدون إذا رد الأصيل وقع الشراء للفضولي شنو؟ ظاهرا. من أين عرفت أنه واقعا؟ يقول من خلال التعليل، تعليل العلامة ناظر إلى الحكم الواقعي حيث قال لأنه تصرف في ذمته ولم يتصرف في مال غيره، ظاهره أنه ناظر لمرحلة الواقع، وإلا لما علل بذلك. لأنه تصرف في ذمته ولم يتصرف في مال غيره، والتصرف في ذمته ليس منهيا عنه، فليست معاملته فاسدة وواقعا. ظاهر التعليل هو النظر إلى الواقع، كما يشعر به تعليله بقوله لأنه تصرف في ذمته ولم يتصرف في مال الغير. لكن أشرنا سابقا إلى أن تطبيق هذا، تطبيق يعني كلام العلامة، تطبيق هذا الحكم الذي ذكره العلامة على القواعد مشكل. ليش تطبيقه على القواعد مشكل؟ الشيخ اشرح ذلك، يقول الواقع لا يخلو من أحد أمرين، يعني قصد المشتري الفضولي، المشتري الفضولي قصده مردد بين أمرين واقعان، ما في شق ثالث. المشتري الفضولي عندما قال اشتريت هذا الكتاب، احنا الآن نمشي على تفسير الشيخ، اشتريت هذا الكتاب لزيد بألف تومانين، يقصد بألف تومان في ذمتي. هو عندما قال بألف تومان في ذمتي إما أن يقصد أن الثمن مضاف لذمته بالأصالة، أو يقصد أن الثمن مضاف لذمته بالوكالة، لا يخلو عن أحد أمرين. هو أضاف الثمن إلى ذمة نفسه، إما أضافه إلى ذمة نفسه بالأصالة، أو أضافه إلى ذمة نفسه بالوكالة. نجي على الصورة الأولى، إذا أضافه إلى ذمة نفسه بالأصالة، يعني يقول الثمن يخرج من ملكي أنا واقعا، شراء لغيري لكن الثمن يخرج من ملكي أنا واقعا، إذن المثمن يخرج من ملك البائع إلى من؟ إلى الغير، لكن الثمن ما يخرج من الغير، يخرج من ملكي أنا الفضولي. إذن فحينئذ معنى الأصالة هو هذا، يعني التزم بأن طرف المعاملة واقعا، التزم بأن مصدر الثمن واقعا هو وليس المشترى له، وإن كان المثمن يدخل في ملك المشترى له، وهذا خلاف مقتضى المعاوضة. مقتضى المعاوضة أن يدخل المثمن في ملك من خرج عنه الثمن، فإذا كان الثمن خرج عن ملك الفضولي كيف يدخل الثمن في ملك من اشترى له ومن قصده بالشراء؟ هذا خلاف مقتضى المعاوضة. فإذا كان خلاف مقتضى المعاوضة فمقتضى القاعدة حينئذ إما أن نبني على القصد، وإما أن نبني على الانصراف. يا نقول المعاملة دائرة مدار القصد، يا نقول المعاملة دائرة مدار الانصراف. إذا قلنا بأن المعاملة دائرة مدار القصد، هذه المعاملة شنو؟ باطلة، لأنه ما قصد المعاوضة الحقيقية، قصد دخول المثمن في ملك من لم يخرج عن ملكه الثمن. بما أنه لم يقصد المعاوضة الحقيقية فالمعاملة باطلة من هذه الجهة. هذا إذا بنينا على القصد. إذا قلنا لا، المناط في إسناد المعاملة ليس هو القصد، المناط في إسناد المعاملة هو الانصراف في مرحلة الإثبات، هو مقتضى الانصراف أن المعاملة لمن؟ للفضولي. مقتضى الانصراف أن المعاملة للفضولي فلا تقع للغير. إذن بالنتيجة في مثل هذا الفرض، إذا قصد أن الثمن يخرج من ذمته واقعان، يدخل المناط في نسبة المعاملة، يعني المعاملة تنتسب لمن؟ المناط في نسبة المعاملة القاصد، فهذه المعاملة باطلة لأنها خلاف مقتضى المعاوضة. يدخل المناط في نسبة المعاملة هو الانصراف، فحينئذ أحكم به شنو؟ للفضولي، يحكم بأن الشراء للفضولي ويلغى قوله اشتريت لفلانين. وإن جعل المال، هذا الشق الثاني، أنه قصد إضافة الثمن لذمة نفسه بالوكالة لا بالأصالة، يعني قال الثمن في ذمتي لكن زيد وكلني، اشتريت هذا الكتاب لزيد بألف تومان في ذمتي، يعني في ذمتي يعني شنو؟ يعني أنا أدفع من ذمتي وكالة عنه، لأنه في ذمتي بماذا؟ بالأصالة. قصد إضافته إلى ذمته بالوكالة لا بالأصالة. يقول إذا هشك المقصود واقعا فهذا الشراء باطل لوجهين. الوجه الأول هو أنه ما عندنا إحنا وكالة فضولية، البيع يصير فضولي بس الوكالة ما تصير فضولية. لما؟ لأن البيع معنى كلي يتصور فيه المباشرة والفضولية. البيع هو عبارة عن تبديل عين بمال، مبادلة مال بمال. بما أن البيع مبادلة مال، بما أن البيع مبادلة مال بمال، هذه المبادلة إن كانت صادرة عن المالك فهي عقد أصيل، وإن كانت صادرة عن غيره فهي عقد فضولي. إذن عنوان البيع قابل لأن ينقسم إلى أصيل وإلى فضولي، بينما عنوان الوكالة غير قابل. لما؟ لأن الوكالة متقومة عقلا بالغير، يعني متقومة عقلا بالاستنابة. الوكالة متقومة عقلا بالاستنابة، بالاستناد إلى الغير. والفضولية متقومة عقلا بالتصرف الاستقلالي، فضولي يعني متصرف تصرفا استقلالي، فكيف يجتمعان؟ الوكالة متقومة بالاستناد إلى الغير، والفضولية متقومة بالاستقلال، فكيف يجتمعان؟ فتكون الفضولة، فتكون الوكالة فضولية وأصيلة، هذا غير معقول. لا يعقل في الوكالة أن تكون أمرا فضوليان. إذن هذا أول سهم، أن يقول اشتريت لزيد بمال في ذمتي بالوكالة. شو الوكالة يعني؟ وكالة فضولية احنا ما عندنا أصلا، ما يعقل. فالعقد هنا باطل لعدم معقوليته فضلا عن صحته وفساده. هذا المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، سلمنا جدلا وفرضا بأنه شنو؟ بأن الوكالة الفضولية متصورة، أنا وكيل عن غيري وكالة شنو؟ فضولية. فحينئذ إن أمضى الغير هذه الوكالة تمت، وإن رد بطلت، فلا تقع للفضولي. والحال بأنهم يقولون يقع للفضولي، تذكروا هذا مو بيع، وكالة فضولية لولا، هذه الوكالة إن أجيزت تمت، إن ردت بطلت، كيف تقع للفضولي حينئذ؟ مع أنه ما قصد الأصالة وإنما قصد الوكالة. إذن فبالنتيجة كلام الأعلام اللي قال عنا العلامة قال علماؤنا وأظهر الاتفاق، كلام الأعلام في غير محله، لأن هذه المعاملة مرددة بين طرفين. إما أن تصح، إما أن تصح هذه المعاملة بعد الرد، إحنا الكلام نتكلمها مو واقع المعاملة، بعد الرد يعني بعد رد الغير. إما أن تقع هذه المعاملة لمن؟ للفضولي إذا قصد ماذا؟ إذا قصد إضافة الثمن إلى ذمة نفسه بالأصالة، وإما أن تبطل. ما عندنا بعد شق ثالث. إذن قولهم إما أن تصح للغير وإما أن تصح للفضولي، هذا شنو؟ في غير محله. سنقرأ العبارة.
هلي وين هذا الكلام؟
لكن أشرنا سابقا إجمالا إلى أن تطبيق هذا الحكم الصادر من العلامة على القواعد مشكل، لأنه أي الفضولي إذا جعل المال يعني الثمن في ذمة نفسه بالأصالة فيكون ما في ذمة نفسه كعين ماله، كما لو أنه لا اشترى للغير بعين ماله، قال اشتري لزيد بهذه الدراهم التي هي لي، فيكون ما في ذمته كعين ماله، فيكون هذا الشراء كما لو باع عين ماله الخارجية لغيره. والأوفق بالقواعد في مثل هذا الفرض وهو أن يكون قد أضاف الثمن إلى ذمته بالأصالة، إما البطلان لو عملنا بالنية، يعني إما مناط النسبة هو النية أو مناط النسبة هو الانصراف، اختار واحد من الثنتين. لو عمل بالنية يعني لو جعلنا مناط النسبة هو النية والقاصد، فحينئذ نقول بالبطلان. لما؟ لأنه لا يعقل في المعاوضة دخول عوض مال النفس، مو مال الغير، تكون العبارة مال الغير ومال النفس، دخول عوض مال النفس في ملك غيره قهران، هذا غير معقول. يعني أنا أدفع وعوض أموالي تدخل في ملك غيري، هذا خلاف مقتضى المعاوضة، لأنه لا يعقل في المعاوضة دخول عوض مال النفس في ملك غيره قهران. هذا إذا عملنا شنو؟ بالقصد، إذا قلنا بأن المناط في النسبة هو القصد. وإما صحته يعني صحة هذا الشراء ووقوعه لنفسه، لمن؟ للفضولي. لو ألغيت النية يعني جعلنا المناط هو الانصراف، بناء على انصراف المعاملة إلى مالك العين قهرا تنصرف إليه وإن نوى خلافه. هنا ايش قال الأعلام؟ طب مو جبري يعني تجبرنا؟ هذا الكلام من الشيخ لا يصح، هذا الكلام من الشيخ لا يصح إلا بناء على تحليل المعاملة إلى قصدين اللي مر، بأن يقول إذا قال اشتريت هذا الكتاب لغيري بألف تومان في ذمتي، تصير هالشكل المعاملة، قصد المبادلة هذا قصد، وقصد شنو؟ أن يكون لغيره، فقصد أن المعاملة لغيره هذا خارج عن حريم المعاملة، المعاملة متقومة بقصد المبادلة، وأما قصد أنها لغيره أو لنفسه هذا أمر خارج عن حريم ذات المعاملة، عن نفس المعاملة. فإذا كان خارجا عن حريم المعاملة إن أجاز الغير وقع للغير، ما أجاز الغير وقع عن نفسه بإجازته. لما؟ لأن المعاملة كجامع وهو قصد المبادلة قابل لأن يقع لغيره وقابل لأن يقع لنفسه، فإن أجازه الغير وقع للغير، ما أجازه الغير وقع لنفسه بإجازته، وإلا إذا هو ردها من المعاملة انتهى الإشكال. نعم.
شلون؟
تابع القصود يعني لقصد المبادلة، مو لقصد أنها لغيره أو لنفسه، هو قصد المبادلة، قصد المعاوضة، قصد المبادلة.
خب،
وأما أنها لغيره فهذا خارج عن حريم المعاملة، لا يضر بتبعية العقود للقصود. العقود تابعة للقصود بمعنى قصد أصل المبادلة، يعني عندما أنشأ المبادلة ما كان هازل، ما كان نائم، كان قاصدا لإيقاع المبادلة. خب، أما الآن قصد لغيره، خب قصد لغيره شنو؟ من باب ضم الحجر لجنب الإنسان، إن أجاز الغير وقع للغير، ما أجاز الغير وقع للنفس. لسنا نقول بأنك قصدت المبادلة، طبيعي المبادلة أو لا؟ خب، أنت قصدت طبيعي المبادلة، قبل لكن أنت قصدت المبادلة أو لا؟ خب، تقع هذه المبادلة للغير إن أجاز، هذا خب ما بيشكال. إذا رد الغير فالعقلاء يقولون شنو؟ العقلاء يقولون بما أنك قصدت المبادلة وأضفت الثمن إلى ذمة نفسك فمقتضى ذلك أن يكون العقد واقعا عن نفسك إلا أن ترد، هذا أصل عقلائي. معنى الانصراف أن هناك أصلا عقلائيا، يقول أنا ما قصدت لنفسي، يقولون بلي ما قصدت لنفسك يا شيخنا يا مولانا، ولكن قصد نفسك وغيرك هذا خارج عن حريم المعاملة، فلا يضر بالمعاملة قصد غيره ولا يضر بها عدم قصده عن نفسه، لا القصد للغير ولا عدم القصد للنفس ضائر بالمعاملة. انت قصد طبيعي المبادلة، قصد طبيعي المبادلة، غيرك هم ما أرادها، مقتضى الأصل الانصراف عن الأصل العقلائي، مقتضى الأصل العقلائي بما أنك أنشأت المبادلة وأضفت الثمن إلى ذمتك أن يقع العقد لك إلا أن ترد ذلك. هذا كله إذا جعل المال شنو؟ في ذمة نفسه بالأصالة، وإن جعل المال في ذمته لا من حيث الأصالة بل من حيث جعله نفسه نائبا عن الغير فضولا، فالفضولية في النيابة، فضولية في الوكالة، ففيه أولا مع الإشكال في صحة هذا، ما عندنا وكالة فضولية، مع الإشكال في صحة هذا لو لم يرجع إلى الشراء في ذمة الغير، تارة يكون مقصوده الشراء في ذمة الغير بمعنى أنه اشترى، بمعنى أنه اشترى لنفسه والغير يدفع عنه، وهذا مسألة أخرى. أما إذا قصد الوكالة فالوكالة لا يتصور فيها الفضولية لأنها متقومة بالاستناد، والفضولية متقومة بالاستقلال، فلا يجتمعان. أن اللازم، هذا الإشكال الثاني، الإشكال الأول راح، الإشكال الثاني أن اللازم من هذا، يعني إذا كانت الوكالة فضولية، أن هذا الغير إذا رد هذه المعاملة وهذه النيابة تقع حينئذ شنو؟ فاسدة من قاعها، لا أنها تقع للمباشر، رد الوكالة خلاص بطلت الوكالة. نعم إذا عجز المباشر عن إثبات ذلك، يعني قال المباشر يلا اثبت لنا أنك وكيل وعجز عن إثبات أنه وكيل، يعني ما عنده بينة، لزمه ذلك، لزمه يعني شنو؟ لزمه أن يقع البيع له، أن يقع الشراء له، يعني للفضولي في ظاهر الشريعة، يعني أن يقع له ظاهرا لا أن يقع له واقعا، كما ذكرنا سابقا ونص عليه جماعة في باب التوكيل، مر هذا الكلام. وكيف كان، كيف كان يعني شنو؟ فوقوع المعاملة في الواقع، ما نشغل الآن بالظاهر، فوقوع المعاملة واقعا مرددة بين المباشر وبين المنوي دون التزامه خرط القتاد، واقعا يا المعاملة، بل واقعا يا المعاملة باطلة يا تقع المباشر، ما عندنا شق ثالث. واقعا إما قصد إضافة الذمة، إما قصد إضافة الثمن إلى ذمته بالأصالة، فحينئذ إن جعلنا المناط هو النية معاملة باطلة، إن جعلنا المناط هو الانصراف فالمعاملة تقع له، وإذا قصد إضافة الثمن إلى ذمة بالوكالة فالمعاملة باطلة. إذن المعاملة واقعا بين صحتها عن نفسه أو البطلان، ما يتصور صحتها عن الغير، صار معلوم؟ فوقوع المعاملة في الواقع مرددة بين المباشر وبين المنوي وهو الغير دون التزامه خرط القتاد، ويمكن تنزيل العبارة، عبارة يعني شنو؟ المشهور، على الوقوع للمباشر شنو؟ ظاهرا يقصد لا واقعا، احنا قد ما يتصور في الواقع لكن في الظاهر يتصور، فلعلهم يقصدون مرحلة الظاهر ولكنه بعيد، وجه البعد اللي ما رعدنا أن التعليل تعليل العلامة ظاهر في النظر للحكم الواقعي لا في الحكم الظاهري. والعلامة علل الصحة قال وإنما صح الشراء لأنه لم يتصرف في مال الغير وإنما تصرف في ذمته، ظاهر التعليل النظر للواقع لا النظر للظاهر. والحمد لله.